استجابوا لربهم يعني أطاعوا ربهم وآمنوا بالله ملائكته كتبه ورسله واليوم الآخر وكذا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وقاموا رمضان الحج أدوا الواجبات بعد عن المحرمات فهم الحسنى معناه الرجاء الأحسن الأحسن والمراد في الجنة الذين استجابوا لربهم نعم هذا خبر من الله لأنه خبر والخبر جاء من عند الخالق ربنا جل وعلا وهو الذي يملك العطاء لهذا الجزاء وقال للذين استجابوا لربهم الحسنى نسأل الله تعالى الحسنى والجزاء والذين لم يستجيبوا له الذين رفضوا لم ينقادوا أتوا المحرمات وتركوا الواجبات ما حالهم لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لابتدوا من الحال التي هم فيها الفرد الذي أصعد عن جهازته الفرد الذي أصعدهم والحال التي حلت فيه من العقاب الشديد والعذاب الشديد لو كانوا يملكون ما في الأرض جميعا من جميع المواد من عقار ونبات وبهائم وسائر الموجودات المالية لو أنها عندهم ونعها مثلها لقدموها فدية للسلامة من هذا الموقف الذي وقعوا فيه تصور من سنده إنسان يملك هذه الدنيا كلها بقصورها وزروعها ونقودها وخيراتها فيقول أنا أقدم هذا ومثل ما بعته بمقابل أنني أسلم من هذا الموقف هنا الفدية للسلامة من الألم والسلامة من الأذى والسلامة من الوقع وليس لأجل أن يدخل الجنة إنما هي لأجل أن يسلم من هذا الخطأ هو الآن لا يجد ولا يطلب الجنة لكن يطلب أنه يفك من هذه الأزمة والمصيبة التي حلت والقرار رقية كما دمت على فتحها والأمر سهل ومنسي ولا يكلف الإنسان شيئا فتأملوا هذه الحالة حال أهل الإيمان وأهل الحكمة أناس يدخلون الحسنى يرفعون فيها وأناس يتمنون أن يدفعوا كل ما يمكن أو يتصور أن يوجد لأجل السلامة من هذا المستقبل في الجنة بينما أنت في الدنيا تستطيع أن تكون ولا يكلف كذلك لا مشقة ولا حرج ولا بحث يقول الله تعالى أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المآب الذين لم يستجيبوا لله ما هو الذي يحل بهم الذي يقدمون هذه الفدية العظيمة لهم سوء الحساب لهم الحساب العسير لماذا؟ لأنهم سيحاسبون عن كل قضية والحجر في اليوم الفلاني الساعة الفلانية في المكان الفلاني أنت كذا وكذا وكذا في ما يستطيع إذا أنت كل الهوطة كتاب كفاك نفسك اليوم عليك ومأواهم يعني المكان الذي يأمون إليه ويستقرون فيه ويبيتون فيه ويعيشون فيه سكنهم جهنم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب يصب من فوق رؤوسهم الحميد يظهر فيه ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حميد كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار هذه حال الذين لم يستجيبوا لله ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد هذا أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب أنه لا يستوي من يعلم ومن يعلم الإنسان الذي يعلم أن القرآن أنزل إليك من ربك وأن ما فيه حق هذا له حال ومن أعمى بصره عن النظر في هذا الموضوع له حال فلا يستويان فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون اما الذين امنوا فلهم جنات ماواهم بغير ما كانوا يعملون واما الذين فسقوا فماواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون يوقع عليهم من العقوبات في الدنيا لعلهم ان ينتهوا ويفيقوا من غفرتهم هذه الامور اخبار من الله واسئله واستفهامات للتامل والاعتبار والتدبر والتفكير في الحال والمعاني فالانسان الذي يعلم أن هذه الآيات نزلت من عند الله وأن الله تكلم بها وأن الله تعالى لا يقول إلا حقا يؤمنون بها ويصدقون ويلتزمون ويرشدون ومن أغلق بصره وشد سمعه وألغى تفسيره في هذا الموضوع فهذا هو عمل بصيره إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في القلوب أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى أي لا يعلم ويقول هذه حتى تقرأ على الجنائز إذا استمد القرآن يقرأ ليش؟ لو فلان كل استجاب فلان إنسان يقرأ القرآن عندهم ميت سبحان الله هذا القرآن نزل للميت القرآن نزل للحي ما هو للأموات فما جاءكم من الخير وما بأيديكم حوجتكم من هذا الخير العظيم هو الذي ينبغي أن تقفوا عنده وتتأملوه وتتدبروه وأنتم المؤمنون به ما دمتم على خيره فاستفيدوا واستثمروا ما فيه من الآيات والمواعظ والعبر والإحكام لصالحكم ما دام الانسان يستطيع ان يعمل قبل ان تبلغ روح الحكم فلا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل ثم قال جل وعلا انما يتذكر اولو الالباب اولو الالباب نعم هذه الحقوق الناس عندهم عقل لكن احد يستثمر هذا العقل ويستفيد منه واخر هو البهيمه سواء او البهيمه احسن منه فالذين يتذكرون هم أصحاب العقول، الذين يستفيدون من هذا الكلام الذي نزل من عند الله هم أصحاب العقول النيرة، الذين يستثمرون على صالحهم. أما من كان له قلب لا يفقه به، وسمع لا يسمع به، وبصر لا يرى به، فأولئك كالأنعام بل هم أضل، لأن البهائم أحسن منهم، لأن البهائم تؤدي ما عليها وهذا لم يؤدي ما عليها. أولي الألباب ما صفاتهم وما ذكرها الله تعالى بالتفصيل، وقال جل وعلا: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما امر الله به ان يوفق، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجهتهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويدرؤون بالحسنه السيئه جنات عدن يدخلون ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم ونعم عقبى الدار. كل انسان يستطيع ان يحققها، كل واحد ما دام على قيد الحياه يستطيع ان يحققها ويبتعد عما يناقضها. الصفه الاولى الذين يوفون بعهد الله، اذا عاهد فلا يغدر وانما يوفي ما عاهد عليه الله، يوفون بعهد الله اذا عاهد ولا ينقضون الميثاق ولا ينقضون المواثيق التي أبرموها وعنفت بين طائفتين أو بين فردين، فالعهود والمواثيق يوفونها ولا ينقضونها. الصفة الثالثة الذين يصلون ما أمر الله به أن يوفق، على شوف عن الإنسان عن مسترحن على كل الله أقارب والدين وأولاد وإخوة وأعمام وأخوات وأولادهم لا يشوف عنهم، هذه يصلي بالتعالي والتقارب، يسألون ما أمر الله به أن يوفى. ولهذا يقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا الرحمن خلقت الرحم، فتحت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلت ومن قطعها قطعت. والله تعالى يقول: فهل عسيت ان توليت ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ فقطيعه الرحم من السلام، وصله الرحم من الطاعات، ويخشون ربهم. هذه هي الصفة الرابعة، يخشون ربهم. الإنسان يعلم أنه في أرض الله وأن الله تعالى يراه ويسمع كلامه، فلا يحمسون المعاصي لأنه يحس بأنه مراقب، يعلم بأن الله مطلع على كل على نيته، فلا يغلق على نفسه بابه ويقول اعمل ما يحلو لك، لا احد يشوف، ما احد يشوفك ولا احد ينظر اليك، ويشرب الخمر او يزني او يسرق او يعتدي او يفسد او يترك الصلاه او يتكاسل عن الجماعه او ينزل او ياكل في نهار رمضان او يجامع في نهار رمضان او غير ذلك. هؤلاء يخشون ربهم، ما يعملوا سنه، لأنهم يعلمون أن الله مطلع عليهم. جاء رجل يسأل أحد الأئمة أنه يريد أن يعصي الله، قال له: اعمل ما ماشي لكن ابحث عن مكان لا يراك الله فيه، لأن الله إذا رعاك تجعله حسد وعقد. يقول ذلك الرجل صار يبحث في كل مكان ثم وجد كل مكان إلا والله لا تدع عنه، فرجع إلى ذلك العالم وقال لم أجد مكانا لا يطلع عليه السفر. فإذا كيف توجهه؟ كيف تقف أمامه إذا سألك وقال إنك في الغار الفلاني فعلت كذا، في الغرفة الفلانية المغلقة عن مظلمة فعلت كذا، ماذا تقول؟ الذين يخشون ربهم من صفاتهم الخشية لله تعالى، لا أنهم يخشون الناس وإنما يخشون الله تعالى. والصفة الخامسة ويخافون سوء الحساب، يخافون أن يحاسب حسابا سيئا، لأن الإنسان الذي يعمل المحرمات حاسب عليها. فأما من أوتي كتابه بشماله سوف يحاسب حسابا عسيرا، من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يحاسب حسابا عسيرا. والصلة الثالثة الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، صبر والصبر من أعظم الفروقات والطاعات، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، وصبر عن المعاصي، وصبر على الأعمال. فالإنسان يصبر على طاعة الله لا يتضايق، يقول أنا كل يوم أصلي خمس مرات، هل يصلي؟ لا، لا يصلي مرة. بعدين يستوصل للفجر، من يصلي العشاء ويصلي الظهر مع الشمس والحر، هذا في ساعة ما في داعي، هذا ما صبر. بينما الإنسان الذي يصبر على الطاعة يصبر على حاله، إنسان يصبر على الجوع في رمضان والعطش، يصبر على أداء مناسك الحج وما يحصل فيها من جوعان ويحتسب عند الله، كل هذا صبر على الله. والصبر عن المعصية بمعنى يمنع نفسك أن تجتوئ على فعل المحرمات، يمنع نفسك من فعل الزنا أو صرب الخمر صرب الدخان، يمنع نفسه من السرقة، يمنع نفسه من الغيبة والنميمة، يمنع نفسه من شهادة الزور وهكذا. فهو يحبس نفسه ويمنعها عن المعاصي. رمي عليه النفس العمارة بالسوء الشيطان أنه يعمل المعاصي فيمنعها، فهذا صبر عن المعاصي. وما هو الثالث؟ الصبر على الأقدار. كل إنسان يمر ببعض المواقف صعبة، إما مرض يصيبه أو موت قريب أو فقد حاجة أو عضو منه أو تلف مال، فيصبر ويحتسب ويؤمن بقضاء الله وقدره. ولهذا قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ماذا قال؟ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون. فهذه الأمور يحسب عليها أهل الصبر على المصائب. الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم فهم يصبرون طلبا للثواب من الله، ولا يعملون هذه الأعمال للرياء أو السمعة أو النفاق، وإنما صبروا طلبا لثواب الله. والصفة الثالثة الرابعة وأقاموا الصلاة. أقاموها بمعنى أدوا الصلاة تامة بأركانها وشروطها وواجباتها، لا يخلون بشيء من ذلك. وأدي الصلاة تامة ليس بها خلل، وأديها كاملة الأركان والواجبات والشروط، ليس فيها نقص من ذلك. هذا معنى إقامتها، فصلاتهم قائمة ليست نائمة ولا مضطجعة ولا منتكسة ولا هزيلة، وإنما تصعد إلى السماء ولها نور، وتقول حفظك الله كما حفظتني، وليست كالصلاة التي يأتي بها وهو متكاسل وهو مال شارب لها، فإنها تلف كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعك. الصفة الثامنة أنفقوا مما رزقناكم سرا وعلانية، أي أنفقوا مما رزقناكم. لم يقل الله تعالى أنفقوا من أموالكم، يقولون فيها الشيء يا عبد الله أن المال الذي في يدك هو من الله، أعطاك 100 ويريد منك 20 ونصف، أعطاك 1000 يريد 25 منك، أعطاك 100,000 يريد 250، أنفقوا مما رزقناهم ولم ينفقوا مما حصلوا بكثرتهم، وإنما مما أعطاهم الله إياه لينزهك ويوقظ إحساسك بأن هذا النعيم الذي عندك لن يصل إليك بحولك وقوتك، وإنما هو إن يسره الله لك فتح لك أبواب العلم. فأنفق مما رزقك الله، تنفق منه سرا وعلانية. والسنة في الصدقة الراجلة زكاة المال أن تخرج علانية، وزكاة التطوع صدقة التطوع تكون سرا، لأن زكاة المال الواجبة هذه لا بد أن تظهرها ليعلم بها الناس وتبرأ بالنفس كصلاة الفريضة، وزكاة صدقة التطوع كصلاة النافلة. فإذا أخرجتها سرا فهو أفضل، لئلا يصاحبك شيء من الرياء. وأما الزكاة الواجبة فالذي ينبغي أن تحرمها وتظهرها ليراك الناس أنك أديت عبادة الواجبة، ولا تعرض نفسك لأن يقال عنك أنك مقصر في أداء ركن من أركان الإسلام. ويدرؤون بالحسنة السيئة، هذه الصفة التاسعة. يدفعون السيئة بالحسنة، إذا أحد أساء إليهم ما يصير يقطع طعير، إنما يحسن إليه ويقصر إساءته ويخجله بإساءته، يحزن أنه من هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الصوم لأحدكم فشاب أو أحدهم قبله فليقل إني صائم. مو إذا كتبت تشتمه أو إذا دفعت تدفعه، إنما تقول أنا صائم. وأنا مشكورة، هذه عبادة عظيمة لا أستطيع أن أتخلى عنها وأنزل معك بهذه المناظرات. كذلك إذا وقع منهم سيئة سارعوا لتبني الحسنات، إذا وقع من الإنسان خطأ فإنه يسارع لتبني الحسنات التي تنفوها، يتوب ويستغفر ويعمل عملا صالحا، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للتوحيد. هؤلاء القوم الذين هذه صفاتهم أولئك لهم عقبى الدار، أي أن عاقبة دارهم الحسن والسعادة والفرح. كيف في ذلك؟ قال الله تعالى: جنات عدن يدخلونها. جنات عدن أي جنات إقامة، أي يقيمون فيها ويخرجون فيها خلودا دائما. يقول عبد الله بن عمرو: إن في الجنة قصرا يقال له عدن، حوله البروج والمروج، في خمسة آلاف باب، لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد. فجنات عدن هذه هي التي أعدت لهؤلاء الذين يعملون هذه الأعمال. سؤال الصحابة: هذه صعبة؟ تحل واحد يعملها؟ كل أحد يستطيع أن يعملها. كل هذه الصفات التي ذكرها الله ما في أحد يقول ما لا يستطيع أن يعملها. ما دمت على قيد الحياة تستطيع، لكن إذا بلغت الروح الحكم معك. لو سئل أهل المقابر الآن واستنطقوا ماذا تريدون؟ يقولون: نريد أن نرجع إلى الدنيا خمسة فقط. نعم صحيح. أنتم الآن واحد يعملكم أعمال قد عمر 50 سنة 70 سنة 100 سنة أكثر أقل، وما دام الإنسان على قيد الحياة فليعزم على أن يعمل هذه الأشياء ويغير النية ويلزم نفسه بأن يعمل هذه الأمور التي أخبر عنها من وعد بها. ليس هذا كلام صحفيين ولا كلام جرائد ولا كلام وسائل إعلام، هذا كلام ربي جل وعلا ووعده، وهو الذي يقدر على أن ينفذه ويحقق لكم هذه المطالب والمواعيد والأماكن التي أعدها لمن يعمل هذه الأعمال. فليكن كل واحد منا عاقدا العزم على أن يحفظ هذه الآيات هذا اليوم ويبدأ بتنفيذها، لا يكل بشيء منها، لعل الله تعالى أن يجعلنا منها. يدخلونها هم وحدهم؟ قال: لا. كذلك إذا كان لهم أقارب في أهل الصلاة لكن منزلتهم أدنى من منازلهم هم من أهل الجنة لكنهم في الجنان التي يجون للعجل تختفي منازلهم تكريما لكم يا من حصلتم على هذه الأماكن، يكرمكم الله بأن يرفع منازل أقاربكم إلى منزلتكم ليسهل عليكم التزاور معهم. فيدخلونها ومن صلح من آبائه وأزواجه وذريته، هذا خبر الله. إذا كان الأب والابن والزوجة من أهل الصلاح ومن من دخل الجنة لكنه في منزلة دون منزلته، لأن الله تعالى يعلي منزلتهم عندك ويجعلهم في جنات عدن مثلك تكريما لك أنت، تكريما لك أنت بسبب ما عملت ومن هذه الأعمال في الدنيا. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. صفة أخرى ونعيم آخر قال: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. الملائكة يدخلون عليهم يرحبون بهم من جميع الأبواب، مرحب بكم من الملائكة، يقولون لكم سلام عليكم. هي دار السلام ليس فيها نقص ولا تأثير، ليس فيها حقد ولا حسد، ليس فيها سوء وليس فيها عمل، وإنما فيها جزاء وثواب. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. الإنسان إذا وجد واحد يرحبه اثنين أو خمسة يرحبهم تبين ميزانه، وما بالكم بالذين يرحبون هم الملائكة ويدخلون من كل باب يرحبون بأهل هذه الجنان، يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم بما صبرتم، أي بسبب أنكم صبرتم في الدنيا سببي أنكم صبرتم عن المكاره، صبرتم عن المعاصي، صبرتم على الطاعات، لم تستكثروا الطاعة. لا يقول أحدكم الجو حار ما أريد أن أصلي التراويح، أو يقول الجو حار أنا لا أريد أن أذهب أصلي الظهر لأن الشمس حارة، وإنما قضى على قيام الليل. يمدح الله تعالى هذه الأماكن التي أنتم فيها، تحصلتم عليها فضل الله تعالى عليكم وإنه وكرمه، حيث وفقكم للطاعة والبعد عن المعصية وأجزل لكم الأجر والمثوبة. فنعم العاقبة الحميدة التي حصلتم عليها، ولم تكونوا مثل أولئك القوم الذين مأواهم جهنم ولهم سوء الحساب، ويقدمون ما يستطيعون وما لا يستطيعون ليستجوبوا من العذاب. أنتم دخلتم الجنة تنعمون فيها بأعلى درجات النعيم مما لم يخطر على بال أحد منا. نعيم الجنة لا نتصور، كل ما تصورنا شيء من الحسن والجمال والبهاء والراحة واللذة والعز هو أعلى من ذلك. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لم يخطر ببالنا ما هي فيها. فالإنسان لا يحرم نفسه ذلك الخير العظيم. من خط لا أعرف المؤمن مثل هذا الخط من صاحبه يعرفه ويوضح لنا يكون رجلا أتى من أشهر العمرة وبعد هذه الأيام ذهب للزيارة والتعرف على الأماكن لعل هو آتي لا ليس بآتي بس أنا المقصود هو التعرف على السلاح لا التعبد بزيارة الأماكن وأن مكة ليس فيها خير من دعوة إلى دخل الله إلا هذا الدرس وزيارة المساعد من باب التعرف لا بأس به وأما زيارته على أجل الصلاة فيها والتعبد فيها في هذه الأيام فليس عملا صحيحا ولا مسلما إنما عرفة تجار يوم عرفة ومن ذلك ليلة مسلمة ومن في أيام منا هذه يعني كلها أيام واحدة فإذا ذهب الإنسان للتعبد عليها فلا بأس به وأما للتعبد فلا وكذلك الذهاب لإيران غار قرعة أو غار ثور ليس من الأعمال المشروعة زيارتها يقول إنسان بعدما طاف وسعى وقبل أن يحلق لبس المخيط وذهب إلى الحلاق فما حكمه ما يجمع من كفارة كان في كفارة حماهي وعين لأجنها في بلد أنت مكة إنسان ليس له أن يلبس المخيط إلا بعد أن يحلق لأن الحلق واجب ومن مناسك العمرة فإذا أن الإنسان لبسه لبس ثيابه قبل الحلق متبشرا فإن عليه فدية ويستلف ساعة أو قيام ثلاثة أيام أو أطعام ستة مساكين لكل واحد كيلومتر وتؤدى في مكة الإطعام ودفع ساعة في مكة وإن كان لبسه نسيانا أو جهلا فلما تذكر خلعه في الحال فلبسه عليه وإن كان تذكر وتركه عليه ولو لحظة لن يخلعه في الحال فإن عليه لم يكن بعد المحاولات معه لأجل أن يصدر الشخص هل أصلي من غير الوضوء والاستقبال؟ أريد أن أنزل الاستطلاع معه تنوي تتيمم وتصلي بالتيمم وتستطيع القبلة قدر استطاعتك، فإذا انحرفت السيارة فليس عليك ولا تؤخر الصلوات حتى تتوضأ. نقول في سجدة التلاوة، نقول كما نقول في سجدة الصلاة أنا رب العالمين، وتقول سجد وجهي الذي خلق فقم عاو فيه غطاء اللهم اني لك سجدت فامنت عليك يا خير، وتدعو بما احببت. نقول قراءة صلاة الصبح والوتر الله بد ان تكون تسبح والكافرون والاخلاص لا ليس واجبا وانما هو الافضل، لهذا تلاحظون امامنا قد دقيقتين ولم يقع احد وانما قرا غيرها قصيده او جزءا مقطعا من سوره الكهف وقرا اما اعطي ماده الكوثر وبلاد قريش. الصواب هل يضاعف في جميع مساجد مكة؟ الصواب يضاعف في كل المساجد. صلاة الإنسان في المسجد أفضل من صلاة الحدود 27 درجة 25 درجة، ولكن المقصود جعل لعله مضاعف 100,000. نقول عن كل مكة تضاعف في الصلاة 100,000، ولكن هذا المسجد يزيد عليها أنه أول بيت مر على الناس فيه الكعبة وكثرة الجماعة، فهذه لا تتحقق في بقية المساجد. يقول هل يمكن الوضوء ماء زمزم والاغتسال وما حكم من فعل ذلك جاهلا؟ يجوز للإنسان أن يغتسل ويتوضأ بماء زمزم ويشرب ويطبخ ملك يأتي. يكون في كل سؤال لا يستطيع أن أقرأه لسنة عشر. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلوا. هذا حقه أن يقتل ويصلب. يسافر من بعد صلاة الجمعة هل يجب علينا طواف وداع؟ نقول لا يجب علينا، لكن إذا كان السائل في نهاية رمضان الأولى للإنسان أن يبتعد عنه، وإذا كان في خارج الأذن ولا ينزل إلى منه شيء من الحق أرجو إن شاء الله أن ما هو مقدار الزكاة في فرض واحد؟ ولا يجوز إخراج أعمالا لعل قصد زكاة الفطر. زكاة الفطر مقدارها ثلاثة قيمة، مقدارها ثلاثة قيمة، طعام طعام ثلاثة قيمة من الرز أو القمح أو التمر ونحوها مما يحتاج ويسخر ما لا يكفيك ولا يقع يخرج عن كل فرض قرين وقرين ذكر وإخراجها نقودا ليس صحيح، إنما الصحيح هو إخراجها طعاما كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بعد الصلاة نسي أن يصلي ركعتين خلف المقام إبراهيم ولم يتيسر إلا بعد السعي وصلى ركعتين خلف المقام على الحسين كل حسن. المسلم بالمسلم داخل الحرم حتى لو كان المضروب مخطئ، لو ضربك لا تضربه، ومن دخله كان آمنا. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا؟ العصافير ما يصلح ان تجعلها في السرعه، والحمام كذلك ما يصلح ان تطيرها، والعز لا يجوز لك انك تقطعه، والمال الضائع لا يجوز ان تاخذه الا اذا كنت تريد ان تسلمه لصاحبه. فما حال الانسان المؤمن؟ الكفار في الجاهلية كانوا يحترمون الحرم، فيرى أحدهم قاتل عبيد أو قاتل ابنه أو أخيه في الحرم فلا يكلمه، فإذا خرج من الحرم انقضى عليه وقتل. والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين. يجب أن يعمل الناس جميعا على أن يكون الحرم آمنا، والحرم ليس هو فقط المسجد بل كل مسجد، كل حرم مسجد يجب أن يكون آمنا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مسجد فتح السنة الثانية قتل بعض الصناديق التي فيها، ثم أعلن للناس لا يفسدوا بها في بحث هذا العمل، وقال إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، فلا يستحلن أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما أبيحت في ساعة من النهار، وإن حرمتها اليوم عادت كحرمة هذا الأمر، لا يقتل خلاء، ولا ينفض سيفه، ولا يأخذ سوقه، ولا يقتل، ولا يسوق سقط لقبتها إلا منه. فلا يجوز للإنسان أن يتعاون في هذه القداسة في هذا البيت ويستسقي شأنها، ولهذا كان بعض الصحابة رضي الله عنهم إذا أراد أن يعاتب أولاده يخرج بهم خارج الحرم، يريد أن يعاتب جدته، يعاتب أولاده، أطفاله، يعذبه داخل الحرم، يخشى ان يخرج منه كلمه لا تليق بقضاء الحرم، يخرج منهم رحله خارج حدود الحرم ثم يعاتبهم، انت قصرت في كذا وانت فعلت كذا وانت تركت كذا. فاين نحن حج الأماكن التي نراها الآن داخل الحرم؟ من ثاني جزاء للحرم وضع الجزاء وصلى فيها ثم خرج للوضوء أو ذهب للصواب ويرجع إلى حق لأحد أن يعترض عليها أو يتصرف في محل أو يؤذيها أو يغيره، هذا حقه وهو سبق إليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو حق. وأما إذا كان الإنسان جاء بعدد من الحجاج يحصل فيها، بعدد من الناس لا يأتون إلا متأخرين صلاة الحجاج ويعطون فلوس، هذا من تأثير الحرم، وصار بيت الله كأنه بيته من قوة. هذا العمل لا يجوز لأنه اعتدام على الحرم وتصرف فيه بغير موجب له. الحرم مباح للجميع، هذا حتى بدون ان تبقى اذا كان يريد ان يبقى فيه، اما اذا كان يريد ان يوجهه لفلان او علان وياخذ منه مبلغا من المال فهذا العمل محرم ولا يجوز. الاعتكاف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعتكف في رمضان وآخر عمره أن يعتكف العشر الأواخر، واعتكفت نساؤه من بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. واعتكاف المرأة مشروط لأن لا تتعرض للاحتلال وتكون في مكان بحيث لا يراها الرجال ولا ينكشف لها عورة أو عرضة للاعتداء عليه.
فإنه يستحق.
والصلاة التي تفرض هي الصلاة الرباعية الظهر والعصر